مضيفكم سهيل موسى يحييكم ويرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز الحكمة. ستكون لنا فرصة اليوم للاستماع إلى مقطع جديد من رسالة أفاسوس، ولعلم أن عددا لا بأس به منكم ربما لم ينجح إلى الآن في اقتناء نسخة من العهد الجديد، لذا فإني أبشركم بأنني على استعداد لأفعل كل ما بوسعي لتأمينه لكم ولكل من يتابع هذه الدراسة معنا. هذا وستقدم الأخت ميسون عناويننا البريدية والفاكس في آخر هذا اللقاء. رحلتنا عبر رسالة أفسس ما زالت مستمرة، وسننتهي اليوم بنعمة الله من دراسة الفصل الخامس من الرسالة. في الحلقة السابقة استعرضنا موضوع البيت المسيحي والعلاقة بين الزوج والزوجة على نمط علاقة المسيح بكنيسته مع بعض الاختلاف. وكمقدمة للموضوع تحدثنا عن مسألة الخضوع، وقلنا إن وظيفة المؤمن ليست هي تلقي الأوامر من أشخاص في الكنيسة يعتقدون أنهم متقدمون أو رؤساء. صحيح أننا نتلقى الأوامر، ولكن أوامرنا تأتي من رئيس خلاصنا وحده. علينا أن نخضع بعضنا لبعض في خوف الله، وهذا لا يعني أنه علينا أن نؤدي السلام وننحني أرضا لمن هم أعلى مرتبة منا، بل يعني أن نسير بعضنا مع بعض باتضاع الفكر في خوف المسيح. ثم تحدثنا عن خضوع النساء لرجالهن، وهذا يشير إلى تجاوب الزوجة مع زوجها كما تتجاوب مع الرب. وكيف نتجاوب مع الرب؟ أن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ولاحظ أنه يقول اخضعنا لرجالكن وليس لآخرين، وهذا يدل على العلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة والتي تصبح أساس الخضوع. إنها علاقة محبة يكون الرجل فيها الرأس من أجل الترتيب فقط، ولا علاقة له بالقيمة. قلنا إنه من واجب الرجل أن يبقي المشعل مضاء، مشعل الحب، حتى تستجيب له زوجته. تعاليم بولس حول البيت المسيحي تشجع أن يكون هذا البيت مرآة تعكس العلاقة بين المسيح وكنيسته. علاقة المسيح بالكنيسة تختلف عن علاقة الزوج بالزوجة في أن المسيح هو رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، أما الزوج فهو ليس مخلص زوجته. ولكن في مجال الخضوع فعلى الزوجة أن تخضع لزوجها كما للرب يسوع. سنواصل اليوم حديثنا عن هذا الموضوع فيما تبقى من الفصل الخامس من أفسس، وأرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذه الفقرة الأخيرة ابتداء من العدد 25.
أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها.
صديقي المستمع، أرجو أن تصغي جيدا لما سأقوله لك الآن. لم يطلب الله أبدا من المرأة أن تخضع للرجل الذي لا يحبها والذي لا يحبها على هذا الشكل، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. هذه هي المحبة المسيحية في أعلى مستوياتها. صديقي، هل تحب زوجتك كما يحب المسيح الكنيسة؟ من جهة أخرى، فإن المؤمن فقط هو الذي يعرف المحبة الحقيقية في الزواج، لأنها على مثال المسيح. ما أروع ذلك! يقول بولس: كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. في الماضي أحب يسوع الكنيسة وبذل نفسه لأجلها، وفي الحاضر هو يقدسها بماء كلمة الله والمنظف الفعال الذي ينظف أفضل من أي شيء آخر هو الكتاب المقدس. فكلمة الله لا تزيل البقع فقط من حياتك، لكنها تحفظك من الاتساخ أيضا في الحياة. عدد 27: لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. في الماضي بذل نفسه لأجلها، في الحاضر يقدسها ويطهرها، أما في المستقبل فسيقدمها لنفسه كنيسة مجيدة بدون بقع أو ثنايا، بل مقدسة وبلا غضن. وعندما نصل إلى سفر الرؤيا سنرى صورة الكنيسة المستقبلية وهي كعروس مزينة لعريسها. ويمكنك صديقي أن تتخيل العروس في أيامنا هذه، فنادرا ما تجد عروسا ليست جميلة، إذ أنهن كلهن يتزين يوم زفافهن لعريسهن. نعم صديقي، الكنيسة اليوم مخطوبة للمسيح، هذه هي الصورة، وهو في صدد تطهيرها من الشوائب المختلفة بكلمة الله المطهرة. أعيد وأكرر ما سبق وقلته: عندما نتحدث عن الكنيسة في هذه التأملات فنحن لا نقصد مبنى معينا في منطقة جغرافية محددة يحتوي على منبر ومقاعد وبيانو، لكننا نتحدث عن جسد المؤمنين كافة. وهذه الآية تعني أن الرب يغسل كل مؤمن ويحضره لحدث الزفاف الهام حين يأخذ المسيح الكنيسة ويحضرها لنفسه. إذن هذا ما يفعله المسيح للكنيسة: في الماضي أحبها وخلصها، وفي الحاضر يقدسها ويطهرها، وفي المستقبل لنفسه بلا عيب سيحضرها. عدد 28-32: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. تلاحظ صديقي كيف ينتقل بولس بين الفكرتين: المسيح والكنيسة، والزوج والزوجة. فبعدما تحدث عن تعاملاته مع الكنيسة فيما سبق، يعود الآن ويربط الموضوع بالعلاقة بين الزوج والزوجة ويقول: كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. أعتقد أن الزوجين في عرسهما يكونان في أمس الحاجة، ليس لاحتفال شمبانيا، بل لملء من الروح القدس، إذ عندها سيحصلون على أفضل شهر عسل على الإطلاق. كثيرا ما يتحدث الشباب اليوم عن الجنس كعنصر هام للزواج أو حتى للعلاقة بين الشاب والفتاة خارج إطار الزواج، ولكن هؤلاء لا يعرفون عن الحب الحقيقي أي شيء، فلا مثيل للمتعة والنشوة الموجودة في الزواج المسيحي. على الرجل أن يحب زوجته، لأن علاقة الزواج تجعل الزوجة جزءا من جسد الرجل، تماما كما أن الكنيسة هي جسد المسيح وهو رأسها. وهكذا فإنه من الصعب على أي رجل أن يكره جسده، فالرجل ينبغي أن يحب زوجته كنفسه. المسيح يعرف ضعفات الكنيسة، لذلك فهو يحبها ويغذيها ويهتم بها، كذلك الزوج من نحو زوجته. أخي الكريم، أي نوع من المحبة تحب بها زوجتك؟ ها هل محبتك متقلبة مزاجية حسب الظروف أم هي ثابتة راسخة من القلب؟ هل هي المحبة الباذلة على نمط محبة المسيح للكنيسة؟ هل تحبها كما تحب نفسك وجسدك وتهتم بها كما تهتم بنفسك؟ الآية 31 هي اقتباس من سفر التكوين الفصل 22، ويشير بولس هنا إلى العلاقة التي كانت موجودة في جنة عدن بين آدم وحواء. فالثنائي الأول هما صورة لاتحاد المسيح المستقبلي بالكنيسة بين العريس وعروسه. أراد الله أن يصنع معينا للإنسان، وكان لديه هدف واضح من وضع الإنسان وحيدا لمدة من الزمن في الجنة، وذلك ليريه احتياجه إلى شخص آخر بجانبه. فخلق له حيوانات البرية وطيور السماء وأحضرها للإنسان ليسميها، ولم يجد في كل هذه معينا نظيره. وهنا أود أن ألفت انتباهك مستمعي إلى العبارة معينا نظيره، وهي تعني النصف الآخر أو النصف الأفضل. وحسنا ما يقال إن الرجل عبارة عن نصف رجل إلى أن يتزوج، وهذا أمر هام جدا. أنا لا أريد أن أعمل دعاية للزواج هنا، مع أن إرادة الله للرجل والمرأة الزواج. المرأة هي الجواب والحل للرجل، وهكذا أخذت المرأة من الرجل من جنبه. وقد قال أحدهم بالحق: لم يأخذ الله المرأة من رأس الرجل لتصبح رئيسته، ولم يأخذها من قدمه لتصبح مرؤوسته، ولكنه أخذها من جنبه لتصبح مساوية له ورفيقة لدربه. لقد ساوى الله بين الخضوع والكرامة، فخرجت المرأة ضلعا من جنب الرجل، خرجت تشاركه الهناء والغنى وتستند عليه حبيبا قويا. هذا هو الهدف بالضبط، أن تكون النصف الآخر للرجل. وأنا أعتقد أن حواء كانت جميلة جدا، وأي امرأة اليوم تجدها جميلة فهي قد ورثت الجمال عن أمنا حواء. لقد كانت روعة في الجمال، وهي كما ذكرت النصف الآخر أو الأفضل لآدم. وقد قال أحدهم ضاحكا: لابد وأن حواء كانت جميلة، إذ بعدما خلق الله الرجل كان قد تدرب ليصنع حواء أجمل بكثير. كانت معينا لآدم، تعوض له ما يفتقد، صنعت له وأصبح واحدا. لقد شاء الله أن يقدم للإنسان عطية الرفقة والزمالة وسرور الشركة بتبادل المشاعر، بحيث لا يكون الرجل وحده. ولم يخلق الله حواء فقط، بل وأحضرها إلى آدم. إنها أسمى زيجة، كان الرب الإله كل شيء فيها. وما أن تناول آدم المرأة الممنوحة له من الله، حتى سارع بالقول: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لقد أدرك آدم فورا ما هي هذه الرابطة الوثيقة، ولو لم يكن على علم بالغرض الإلهي الذي كان في فكر الله عندما قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده. الكلمة امرأة في العبرية قريبة جدا للكلمة رجل. رجل يعني إيش، وامرأة إيشة، وهي النصف الآخر من الرجل، ويجب أن تتجاوب معه. لقد رتب الله أن يستلم الرجل القيادة، فقد خلقه أولا ثم خلق المرأة. لهذا قال: أيها النساء اخضعن لرجالكن. على المرأة أن تخضع لزوجها في المحبة، ليست كأدنى منه بل مساوية له، واحتراما لترتيب الله. والرجل عليه أن يحب زوجته ويعاملها حسنا في جميع الأحوال. هذا هو الترتيب الإلهي. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وهذا يعني أن الرجل الآن أصبح مسؤولا عن امرأته، وهو لم يعد بعد تحت مسؤولية أبويه. وهكذا يوجد ميل طبيعي بين الرجل والمرأة خلقه الله منذ البداية، وهو ليس عيبا أبدا. لكن الشيطان يحاول أن يقنعنا اليوم بخطأ هذا الميل نحو الشركة المقدسة بين الرجل والمرأة. وهنا أحب أن أوجه نصيحة للشباب المقبلين على الزواج ألا يخافوا من ميولهم، فهذه طبيعية ومن الرب طالما أنها مقدسة وخالية من الشهوة الرديئة. أشجعكم أن تضعوا مشاعركم بين يدي الله حتى يوجهها بالاتجاه الصحيح نحو شريك أو شريكة الحياة المناسبين. نعم، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنان جسدا واحدا. هذا هو قصد الله وهذه خطته للزواج. عدد 33، وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. هذا أيضا تطبيق عملي للزواج. فكم مرغت الخطية هذه العلاقة المقدسة كما نغصت كل شيء آخر. ولكن يمكن لهذه العلاقة أن تكون أفضل ما يكون إذا أردنا ذلك. وهنا يعود بنا بولس إلى روتين الحياة في البيت المسيحي العادي ويقول فليحب كل واحد امرأته كنفسه. هذا هو الرجل الذي تخضع له المرأة، الرجل الذي يحبها كنفسه. أرجو أصدقائي أن تكون كلمات بولس عن الزواج قد أنارت قلوبكم لتكون بيوتكم من الآن وصاعدا بيوتا مسيحية حقيقية يعلوها لواء المسيح وشعارها حب الزوج لزوجته على نمط حب المسيح للكنيسة، وأيضا خضوع وهبة الزوجة لرجلها. اسمح لي الآن أن أنتقل بك إلى الفصل السادس من أفسس، وهو الفصل الأخير من الرسالة ومن القسم العملي منها، وسأبدأ اليوم بتقديم هذا الفصل فقط. لقد وصفت الكنيسة في الفصل السابق بأنها عروس المسيح، وفي هذا الفصل توصف بكونها جنديا صالحا ليسوع المسيح. لقد سبق وأخبرتك ما قاله أحدهم مازحا بأن هذا الترتيب هو ترتيب منطقي، فبعد أن يتزوج اثنان تبدأ الحروب، ولهذا يجب على الكنيسة أن تكون جنديا صالحا. لقد كان مازحا في قوله هذا، فالكنيسة سوف تقدم في المستقبل كعروس للمسيح، وهذا هو رجاء وتوقع الكنيسة. أما اليوم فهي فترة خطبة للكنيسة، وهي فترة عرض للكنيسة أمام العالم. الفصل الموضوع أمامنا يعرض جانبا آخر من حياة المؤمن، ففي عالم اليوم يجب على الكنيسة أن تكون جنديا صالحا ليسوع المسيح. لقد وجد هيكل ديانا في أفسس، وهو أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، حيث كان هذا الهيكل يمثل في ذلك الوقت كل ما هو وثني ولا أخلاقي. وقد حان الوقت لمؤمني أفسس أن يدركوا وجود عدو لهم، ومؤمنو أفسس ليسوا الوحيدين الذين يواجهون عدوا، فنحن أيضا لنا عدو اليوم. وعدونا ليس هو العبادة في هيكل ديانا، ولكنه أسوأ من ذلك بكثير. فنحن نرى الوثنية واللا أخلاقية مختبئة في أشكال عدة، ومن بينها الدين. يبدأ الجزء الأول من هذا الفصل بإرشادات للأبناء والوالدين والعبيد والسادة. قد تبدو هذه الأمور غير مرتبطة بحياة الجندي، ولكن واقع الأمر هو أن تدريب الجندي لا يبدأ في المعسكر، بل يبدأ وهو طفل في المنزل. في الحرب العالمية الثانية كان هناك قول منتشر في البحرية الأمريكية، وفحواه أنه عند بدايات تلك الأمة كانوا يملكون سفنا خشبية ورجالا من حديد، أما الآن فهم يملكون سفنا حديدية ورجالا من ورق. قد لا يكون هذا وصفا دقيقا، ولكن الإحصائيات تدل على أن نسبة مذهلة من المتقدمين إلى البحرية الأمريكية يجب أن يرفضوا لسوابقهم الإجرامية أو لمشاكلهم الصحية والنفسية والشخصية. كما أن نسبة كبيرة لا تصل إلى المقاييس المعينة التي تتطلبها البحرية. فهناك مشاكل كبيرة تواجه عند تدريب هؤلاء الرجال اليافعين في أبسط الأمور والتي كان يجب أن يتعلموها في البيت. ففي عمر 17 يجب على الشاب أن يكون جاهزا للدخول في برنامج التدريب العسكري. تجد البحرية أنه من السهل إيجاد الزي المناسب لهؤلاء الرجال، ولكن المشكلة تكمن في إيجاد الرجل المناسب من خلف ذلك الزي. وقد يطبق هذا النوع من الانهيار على الإرساليات المسيحية إلى حد ما، فقد كشفت الدراسات أن عددا قليلا من خريجي كليات اللاهوت هم الذين يذهبون إلى دول أجنبية، والنسبة الأكبر منهم تعود إلى ديارها كجرحى في الحرب. فالتدريب أساسي للجندي لكي يحارب بطريقة صحيحة وينتصر على الأعداء. يجب أن يبدأ إعداد الجندي في المنزل وهو بعد طفل، وليس في الكنيسة أو في مدارس الأحد، بل في المنزل. وأي طفل لا يأخذ ذلك الدرس الأولي يعتبر من ذوي الإعاقات إن صح التعبير. فمن إحدى أعظم المشاكل التي يواجهها شبابنا اليوم هي أنهم لم يلاقوا التدريب المناسب في البيت. والتدريب الصحيح يعني النظام والتأديب. هذا صديقي، وسندخل في تفاصيل الفصل السادس في الحلقة المقبلة بإذن الله. حان وقت الفراق الآن على أمل اللقاء. أتركك في عناية الله، والرب معك.